السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أعظم العلوم نفعا في هذا الزمان أو في هذه الأونات الأخيرة، بل في الرعيل الأول كان الاهتمام العظيم بالفقه، وهو العلم الشريف الذي قال فيه الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. قد قال الإمام ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. وقلنا كثيرا ما عاب العلماء على المحدثين أنهم انشغلوا بالإسناد دون فقه المد. وقد قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فذاك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، ليس على الله ببعيد، لأنه الاستغراب، كل الاستغراب أنه كان يبتدأ في مثل هذا الكتاب. فالله جل وعلا إحنا على مشارف الانتهاء من يعني بفضل من ربع العبادات. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم ينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يلهمنا الله الإخلاص، أن يلهمنا الإخلاص في العمل دين إيجاد في علاه، نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرا لهذا الدين. فإن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، ما كان لله دام انتصر، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما زلنا مع أصحاب الأموال وما عليهم من حقوق لله جل في علاه وحقوق للفقراء، وتكلمنا على أن الأصل الأصيل في مسألة الزكاة هو ما قاله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، أنه قال بأن الزكاة حق المال. وقلنا لا بد من أن يتوفر في المال شرطان: الشرط الأول هو بلوغ النصاب، والشرط الثاني حوالان الحول. هذا المهمة التي لا بد أن يبحث عنها الإنسان مع وجود الملكية التامة. كلما يعني وجدت أنه قد اختل شرط من هذه الشروط، كلما كان الأمر في مسألة الزكاة أشد وأقوى على أن تقول لا زكاة في المال. اليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة مهمة، ألا وهي رجل قد يعني بلغ معه المال للنصاب وحال عليه الحول واستفاد مالا آخر على هذا المال، هل عليه الزكاة في كل ماله؟ هل ليس عليه الزكاة؟ وأيضا هل إمكان الأداء شرط في الوجوب أم شرط في الضمان؟ وأيضا يعني إتماما للفائدة على ما اتهمتونا بالتقصير في مسألة زكاة الدين، نختم بالكلام على زكاة الدين، وننظر هل شرحنا ذلك قبل هذا أم لا. وعامة لو كانت فهي تذكير لطلبة العلم الفحول، وإن لم يكن فهو أيضا تأصيل لنا جميعا. صلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال المصلي
صلى الله عليه وسلم: قلنا قبل ذلك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فأنا ما أدري الإخوة تسمع وتمر هكذا. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة أو إرث نظرت، فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ولا كمل به النصاب الثاني لم يكن له حكم، لأنه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني، فيجعل له قسط من فرضه، لأنه لن يوجد النصاب الثاني بعد. ولا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده، لأن ذلك انفرد بالحق ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد.
طبعا هذه المسألة مسألة عويصة جدا. هو التعليل للشيخ إيش بيقول؟ بيقول الآن هو لم يبلغ به النصاب الثاني، المسألة كلها هو يقول بلغ النصاب الثاني، هذا لا يمكن أن يتصور إلا في بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام هي اللي فيها نصاب أول ونصاب ثاني ونصاب ثالث، صحيح ولا لا؟ 5 من الإبل نصاب الأول، 10 من الإبل النصاب الثاني. فمعنى أنه هو الفقه فرع عن تصور، معنى أنه يقول لم يبلغ النصاب الثاني فهو وقص. الوقص هو ما بين نصابين، ما بين نصابين، ما بين 5 و10 كما سنبين. هو بيقول إحنا لا نستطيع أن نجعله بحكم النصاب الثاني لأنه لم يبلغ النصاب الثاني، صحيح؟ ولا نستطيع أن نجعله من النصاب الأول لأنه انفرد بالحكم. وهذا الأمر حيصعب عليكم، فلا تقرأ المتن هما يتعبوا جدا، فأنا أحلل لكم المسائل كده بالتيسير بإذن الله نأتي بها. أولا تأصيل المذهب في المال المستفاد. المال المستفاد له حالتان: الحالة الأولى مال مستفاد من جنس المال، والحالة الثانية مال مستفاد ليس من جنس المال، بالمعنى أنه عنده بهيمة الأنعام ماشية بلغت النصاب واستفاد بإرث أو بهبة
طيب استفاد مالا آخر من الذهب والفضة أو عروض التجارة من الأموال الزكوية، هذا مال يخالف جنس المال الذي ملكه الذي بلغ عنده النصاب. جيد، فهو ملكه ودخل عليه مال آخر وليس من جنسه باتفاق، هذا بالإجماع. حول الأول لا يكون حول الثاني، وأيضا نصاب الأول لا يكون نصاب الثاني، يبقى لك تحات. إذن المال المستفاد من غير الجنس حكمه مستقل، لا يتحد مع المال الأول في الحكم. هذا أول تأصيل لابد أن تتعلمه وتعرفه، وهذا لا خلاف فيه، هذا إجماع، هذا لا خلاف فيه. فلا اتحاد في حول ولا اتحاد في نصاب، الحكم حكم مستقل، هذا إذا كان المال سرعة من غير جنس المال الذي عنده. الحالة الثانية التي سنفصل فيها الآن، وهو أنه اكتسب مالا من جنس ما عنده، عنده من بهيمة الأنعام، عنده إبل، واستفاد مالا بإرث أو بيع أو هبة. جاء رجل غني أغنى منه بكثير، قال ما عندك إلا 100 إبل، خذ مني 100، وأعطاه، فأعطاه هبة. الغرض المقصود أعطاه من جنس ما عنده من المال. تأصيل المذهب، خلينا في المذهب الآن. تأصيل المذهب، المال المستفاد، المال المستفاد من الجنس، المال المستفاد الذي هو من جنس المال الذي عنده، طيب، والمال الأول بلغ النصاب، فهو يدخل في النصاب، يدخل في النصاب، يبقى يتحد معه في حكم النصاب، يدخل في النصاب، يبقى زيادة على النصاب أو نصاب، يدخل في النصاب ولا يدخل في الحول، يعني له حول مستقل، مفهوم؟ إذن المال من جنسه يدخل في النصاب، حكم حكم النصاب، لكن ليس حكم الحول. بمعنى، أو قول التوجيه الأول الفقهي، التوجيه الفقهي قالوا لأننا ننظر بالنظرين، والوسطية أن تنظر بالنظرين. قالوا ما النظران؟ قلنا نظران النبي صلى الله عليه وسلم نبه طالب العلم عليهما، وما هما؟ قال خذ من أموالهم. النظر الأول حظ الفقير، والنظر الثاني حظ الملك المالك. قال وإياك وكرائم الأموال. فالشافعية لما فهموا هذا التأصيل نظروا بنظر الوسط، فقالوا أما الحول فإرفاق للملك، لذلك قلنا له حول مستقل، ما جعلنا اتحاد الحول. وشو تصورين؟ قالوا أما الحول، أما الحول فلا يتحد إرفاقا بالمالك، إياك وكرام الأموال، إرفاقا بالمالك، أما الحول فلا يتفق، لا يتحد. وأما النصاب فيتحد، لأننا نبحث على أن يتأهل المال لمواساة الفقير، ومواساة الفقير يبقى إذن لابد من زيادة النصاب. يبقى إذن نظرنا بالنظرين، عند النصاب نظرنا للفقير حتى يتأهل المال لحد المواساة، وعند الحول فلنجحف على المالك، قلنا لا يتحد مع الحول، إياك وكرام الأموال، مفهوم؟ يبقى هذا أول التأصيل في المذهب، هذا أول التأصيل في المذهب. عندنا الصورة التي نتكلم عنها وهو المال المستفاد من جنسه ببيع أو هبة، فإننا نقول الأصل فيه أنه ما دام من جنسه فقد اتحد في النصاب ولم يتحد في الحول. إذا اتحد في النصاب ولم يتحد في الحول فله صور وحالات، استفاد مالا لم يبلغ نصابا، يعني ليس نصابا مستقلا بنفسه، استفاد مالا لم يبلغ نصابا، هذا القيد الأول. الثاني، ولم يبلغ بالنصاب الأول النصاب الثاني، لم يبلغ نصابا، قل من الإبل، أقول الصورة الأولى المال من جنس المال، طيب لم يبلغ، هو لم يكن نصابا مستقلا، يعني هو لم يبلغ 5 إبل، 5 من الإبل، لا لم يبلغ، لأن أول نصاب الإبل 5، ممتاز، يبقى 5 لم يبلغ 5 من الإبل، هذه أول شيء، أول قيد. القيد الثاني أنه لم يبلغ بالنصاب الأول النصاب الثاني. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نصاب الإبل أول نصاب ليس فيما دون 5 زود صدقة، يعني لابد يبدأ بإيش؟ 5 من الإبل. النصاب الثاني فإذا بلغ 10 ففيه شاتان، صحيح ولا لا؟ يبقى القيد الأول ليس نصابا مستقلا، القيد الثاني لما تجمعه على النصاب الأول لم يبلغ نصابا ثانيا، يعني لم يبلغ كام يا أستاذ؟ 20، ممتازين، لا أنا وهمت، ممتازين، كم؟ 10، يبقى إذن كام؟ أقول 1، صح؟ بعيرا واحد أو استفاد 2 أو 3 أو 4 أو إيه؟ 4.5، ده للآخر، صحيح ولا لا؟ في نص جمل يا حبيبي عشان بس ابوس ايديكم، اما تمشوا ما تمشوش معايا بهذه الطريقه. يبقى اذا اقصى شيء يبلغه 4 يعني 9، فلم يبلغ 10، لم يبلغ النصاب الثاني. هذه الصوره الاولى. الصوره الاولى طبق فيها الحكم، قلنا اما حوله فحكم مستقل، صحيح ولا لا؟ واما النصاب فهو يجمع على النصاب فصار 9. فنقول استفاد بعد 6 أشهر، استفاد بعد 6 أشهر 3 من الابل وهو معه 5 من الابل. طيب فعند حلول الحول يعني بعد كام يا شطار؟ 6 أشهر. عندما حال الحول قلنا فيها شاة. قالوا طيب انت قلت الثلاثة لم تتحد مع الحول، الثلاثة عشان يكون لها حول لابد تبلغ 6 أشهر ثانية، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب ان بلغت ففيها شيء؟ قلنا لا، ليس فيها ثمة شيء لانها وقص، والوقص لا شيء فيه. بالتعليل بقى هنا، لانه اولا لا يمكن ان نجعله مع نصاب الاول، فنقول للمالك خرج على التسعة لان الاول انفرض بالحكم وهذا دخل عليه في الحول، مفهوم؟ ولا يكون اصلا للنصاب الثاني لانه لم يبلغ النصاب الثاني، فلذلك لا شيء فيه، فصار وقصا والاصل في الوقص لا شيء فيه. هذه الصورة السهلة الاولى، مفهومة ولا لا؟ مفهومة؟ جيد. الصورة الثانية ليس نصابا مستقلا بذاته بنفسه، لكنه بلغ النصاب الثاني، بلغ بالنصاب الاول الى النصاب الثاني، بلغ بالنصاب الاول الى النصاب الثاني. قل مثلا انت البقر، لو كما ضرب بعض المصنفين بذلك، البقر اول النصاب في كل 30 تبيعا وفي كل 40 مسنة، صحيح ولا لا؟ فأول النصاب 30. رجل عنده 30 من البقر واستفاد 10 بعد 6 أشهر ببيع بإرث، المهم استفاد 10. هنا ننظر القيد الأول، استفاد 10 ليس نصابا مستقلا بنفسه، ولكنه يبلغ به إيش؟ يبلغ به النصاب الثاني، يبلغ به النصاب الثاني. العلماء يقولون هنا، نقول إذا كان يبلغ به النصاب الثاني فأولا فيه شافيه تبيعا بعد حولان الحول الأول به تبيعا، فيه تبيعا. طيب 6 أشهر، فبعد 6 أشهر قلنا عليك تبيعا، وانتظرنا بعد 6 أشهر للعشرة بلغت النصاب الثاني، فقلنا هنا بلغ به النصاب الثاني، صحيح ولا لا؟ اللي هو 40، وحال الحول الذي به بلوغ النصاب الثاني 40. فقلنا اذا ننظر فيه، عند بلوغ النصاب الثاني كان من المال المستفاد، فتكون الزكاة على نفس المال المستفاد. المال المستفاد لو كان 40 يصل الى مسنة، لكن هنا الان ما وصل بذاته 40، ده وصل بالثلاثين الاوائل، صحيح ولا لا؟ سيكون فيه ايش؟ بحسابه. نعم ممتاز، بحسابي. فتقول 10 على 40، 10 على 40 يبقى فيه ايش؟ ربع مسنة. مجموع الزكاة اللي عليه كام في الحول الاول والحول الثاني؟ تبيعا وايش؟ وربع مسنة. تبيعا للحول الاول للنصاب الاول، وربع المسنة لبلوغ النصاب الثاني بإيش؟ بهذا المال المستفاد، فيكون عليه ربع مسنة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا بالنسبة للصورة الثانية. الصورة الثالثة لا تكون إلا في الشياه، قد لا تكون إلا في الشياه. أعيد الصورة الثانية، قلنا الصورة الثانية معه نصاب، طيب، وقد استفاد مالا بلغ بالنصاب الأول إلى النصاب الثاني، هذه الصورة. فأما النصاب الأول فبالإجماع لما يحول عليه الحول فعليه الزكاة. فإن كان عند الرجل كان عنده 30 من البقر، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم وفي كل 30 تبيعا، فهذا بعد حول عليه تبيعا، لكنه استفاد بعد 6 أشهر استفاد 10 من الإبل، فالعشر من الإبل هذه بلغت نصابا، صحيح لما تبلغ النصاب عشان نقول الحول التام عليها بعد 12 شهر، صحيح ولا لا؟ يعني 6 أشهر مع الأول و6 أشهر بالضميمة إيش؟ الثاني، صحيح ولا لا؟ فلما حال الحول على الانفراد الكلي في الأول على 30 قلنا فيه تبيعا، ولما حال الحول على التكملة اللي هي بال40 قلنا ننظر الآن هل على الكل؟ لو قلنا على الكل يبقى نظرنا بعين واحدة، لو قلنا لا ما في يبقى ايضا نظرنا بعين واحدة، ودائما تدور مع النظرين لحق الفقير وحق صاحب المال. فاما الفقير فقد اخذ حظه بالتبيع، وقلنا حظه في العشرة لا يضيع، فجعلنا له الربع، مفهوم؟ لاننا ما قلنا بكل المال، لان المال اصلا ما بلغ النصاب بهذا عشان نقول بعد ستة اشهر يكون الحول الكامل تم عليه. هو كان الحول كاملا في الاربعين بعد ستة اشهر، لذلك قلنا كل بحساب، كل بحساب. لانك لو ذكر لو نظرت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مال، وطبعا الحديث في ضعف، قلنا موقوف صحيح ليس على المال من زكاة حتى يحول عليه الحول. فنظرنا الى الحول، لو قلنا المال الذي بلغ النصاب الثاني فانه لو 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 تكلمنا عن الحول نراه ستة اشهر كان ثلاثين وستة اشهر كان اربعين، فلا بد ان تحسب بحسابه، لا ان تطرح ولا ان ايش تأخذ بالكل. واضح؟ يبقى اذا قلنا الحول الكامل كان على الثلاثين ففيه التبيعة ولا كلام فيه، واما الحول الثاني فكان على الاربعين، والاربعين هذا بلغت الى ستة اشهر. فلذلك لم نطرح كلية ولم نأخذ كلية، فاخذنا بحسابه، وكان الحساب انه بلغ الاربعين بالعشرة، فقلنا بدل العشرة التي تم حولها مع هذا، لانها تم حولها مع نصاب، مفهوم ولا لا؟ فلما تم حولها مع نصاب قلنا بحسابي، فكانت العشرة على الاربعين يعطينا ربع. بالتالي كده صارت اصعب عليكم، اتفهمت؟ فننتقل الى الصورة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يكون الرجل عنده نصاب واستفاد نصابا، عنده نصاب واستفاد نصابا، لكن هذا النصاب الذي استفاده لم يبلغ بالنصاب الاول نصاب ثاني. هو عنده نصاب واستفاد نصابا، ومجموع النصاب الاول والذي استفاده من النصاب الثاني لم يبلغ النصاب الثاني، اللي هو المستجد يعني، لم يبلغ النصاب الثاني. بالمثال اتضح المقال. احنا بنقول بان هذه الصورة تنحصر في الشياه، لا يمكن ان تجدها الا في الشياه. الشياه اول النصاب ان يبلغ الى الاربعين، في كل اربعين شات شات، طيب هذا نصاب، وبعد ستة اشهر يبقى ملك زيد اربعين شات وهذا نصاب، وبعد ستة اشهر استفاد اربعين شات اخرى، هذا نصاب اخر اهو الان، صحيح ولا لا؟ مجموع الاثنين عشان تفهم الصورة، مجموع الاثنين اربعين واربعين بلغ الى بلغ الى الثمانين، وهذا ليس نصاب ثاني. النصاب الثاني في الشياء يصل الى مئة وعشرين. يبقى اذا هو عنده نصاب واستفاد نصابا، ومع ذلك مجموع النصابين لم يبلغ النصاب الثاني. مفهوم؟ هذه بقى مسألة فيها لعبكة شوية، ففهموها، انا سأتي بالقول والتوجيه بإيجاز غير مخل. فنقول اولا اذا حال الحول، اي حول، طب خلينا نثبت القاعدة، قلنا كل مال مستفاد من جنس هذا المال اذا دخل على المال ولم يكن نصابا مستقلا فانه يشترك في النصاب، طيب، ولا يشترك في ايش؟ في الحول. طيب الثاني بقى الان قلنا لا هو نصاب، نصاب لكنه لم يبلغ بالنصاب الى النصاب الثاني. فنقول اذا الحول الاول اذا بلغ مع الاربعين شات نقول عليه شات قولا واحدا، طيب. فاذا بلغ الى الحول الثاني الذي وضع ستة اشهر فكان ثمانين، صح ولا لا؟ لانه هو مستفاده، فهل عليه شات ام عليه شاتان؟ كيف النظر؟ كيف النظر؟ لان هم قالوا الان طالما لم يبلغ به النصاب الثاني فحوله مستقل، يبقى الحول الاول شات والحول الثاني شات، يبقى عليه ايش؟ شاتان لأربعين وأربعين، مفهوم؟ هذا وجه عندنا، ويعني في أخطاء وفيها ثلاث وجوه. الصحيح الرابع أن هذه المسألة متفرعة عن زكاة الخليطين. إذا أردتم أن أذكر لكم الوجوه الثلاثة وأبين الخطأ فيها، ما تقولش أيوه عشان هتتعب، أنت تعبان أصارك فهتموت وهسألك هتموت، وبعد ذلك ندخل فنقول لا والتوجيه أنها متفرعة على زكاة الخليطين، فالأولى لكم إيش؟ أن ندخل في عمدة المسألة. نقول هذه المسألة مفرعة على زكاة الخليطين. وما الخليطان؟ العشب مع ايش؟ مع الذرة، صح؟ ايش الخليطان؟ نعم شياه مع هو عامة هذه المسألة إذا دخل الأربعين الثواني على الأربعين الأوائل فإن نقول هنا هذه مسألة فيها خلطة فيها على زكاة الخليطين. فزكاة الخليطين قالوا أما بالنسبة للأربعين الأولى هو الكلام كله متفرع على مسألة تؤثر الخلطة تؤثر في بعض في الدخول في بعض الحول أم هي لابد من أن يتحد في الحول. طبعا الشروط التي تقال في الخلطة لابد من اتحاد الحول والمراح كل هذا لابد سيأتي إن شاء الله لابد يكون متوفر. فلذلك العلماء قالوا هنا الآن دخلت الأربعون الثانية على الأربعين الأولى في وسط الحول بعد ستة أشهر يبقى لا اتحاد في الحول. لذلك هذه المسألة نقول أولا قولا واحدا الأربعين الأولى على الأربعين الأولى عليها شات الأربعين الأولى عليها شات يبقى الكلام كله في إيش في الأربعين الثانية التي هي نصاب مستقل وهي لم تبلغ بالنصاب الأول النصاب الثاني طيب وحال عليها الحول فهل عليها زكاة أم لا؟ إيش اللي جعل العلماء يفكرون في هذه المسألة ويبحثونها؟ لأنه إذا قلنا بالمجموع بلغ إلى الثمانين ليس فيها إلا شات يبقى إذا الأربعين التي استفادها لا شيء عليها لا زكاة فيها صحيح ولا لا؟ لأن النصاب الثاني لابد يبلغ إلى 120 وإذا قلنا لا بالاستقلال يبقى إذا عليه إيش شتان مفهوم ولا لا؟ يبقى إذا هذه المسألة قالوا إذا قلنا بأن الأولى عليها شات قولا واحدا فإن ننظر في الأربعين الثانية قالوا لا نحن نقول أن المسألة برمتها متفرعة على زكاة الخليطين فإذا وزكاة الخليطين بعد في دخول المستفاد بعد مضي زمن من الحول يعني عدم الاتحاد في الحول فيها قولان في المذهب. القول القديم قالوا الخلطة تتأثر في دخول المال المستفاد بعد الحول يعني عدم اتحاد حتى وإن كان عدم اتحاد الحول فإن الخلطة تتأثر. قالوا فإن تأثرت الخلطة إذن ليس عليه إلا إيش شاة واحدة يعني نصف شاة للأربعين الأولى ونصف شاة للأربعين الثانية فالخلطة ما دامت تأثرت نأخذ بالمجموع فلا يكون عليها إلا إيش شاة واحدة هذا في القديم وتوجيهه أن الخلطة تأثرت فلما الخلطة تأثرت لم نعامل النصاب الأول والنصاب الثاني على الاستقلال عملنا على المجموع لأننا لو عملنا على الاستقلال قلنا في الأربعين الأولى شات وفي الأربعين الثانية شات لكن لما الخلطة تأثرت حتى ولو لم يتحد الحول واتحد المراح طيب والرأي فقلنا إذا قلنا بأن الخلطة قد تأثرت ما عليه إلا شات لأنه لم يبلغ النصاب الثاني الذي هو 120 يبقى إذن الحساب سيكون نصف شات على الأربعين الأولى ونصف شات على الأربعين الثانية بعد حوالي الحول الثاني وبعد ست أشهر الثانية. طيب هذا بالنسبة للكلام على القديم. الكلام على الجديد قالوا نحن نقول لا تتأثر الخلطة لا تأثير لها إذا دخل بعد مضي زمن من الحول يعني إن لم يتحد في الحول فلا خلطة. قالوا فإن قلنا فلا خلطة فقولا واحدا الأربعين الأولى فيها شات يعني أنا مستقل أما الأربعين الثانية فوجهان الوجه الأول فيها شات وهذا ضعيف والوجه الثاني فيه نصف شات الوجه الثاني فيه نصف شات أما إذا قلنا بالشات فقد جعلها مستقلة صحيح ولا لا؟ وهو أيضا يقول إن هي ليست مستقلة كلية يعني هو الآن كأنه توسط ولذلك إنه قال الوجه الثاني في النصف شات أنها صحيحة فلما نظرنا إلى التوجيه وجدناه أنه جمع بين الخلطة وبين الاستقلال لأنه لو قال مستقلة لجعلها شات ولو قال بالخلطة لجعلها أيضا شات على الجميع لكن هنا جعلها شات وإيش ونصف جعلها شات ونصف وهو قال هنا نصف شات على أنه عملها معاملة الاستقلال مع الخلطة يعني جعلها بحسابها يا رب توصل هو متى اختلت صح حسب له ستة أشهر بالخلطة يا رب في حد فيكم مهندسين كلهم مهندسين المهندسين فائدة غير المهندسين طيب ما الأطباء فين دلوقتي انت فاهم مش حد ده برضه درس الرياضيات مش كلهم بحسابي كلهم بحسابي ولا لا مفهوم اذا هو ايش عمله بالستة أشهر فجعل الخلطة على ستة أشهر لا على الجميع يبقى توسط في القول لا جعلها استقلالا تاما ولا جعلها خلطة تم وجعل التأثير موجود. وهذا وجهة نظر قوية، لأن لابد أن يكون في تأثير. دخل الأربعين وبعد ستة أشهر فيها تأثير مع اتحاد المراح والمرعى، فقال فيها تأثير فجعلها بحسابها. لذلك قال وجهان، الوجه الأول بالاستقلال، فلم يقل بأن المسألة الخلطة لم تؤثر تأثيرا كاملا، وأيضا لم يقل أن التأثير موجود كامل. فقال إذا في الشات هو النصف شات، هو الرالح يبقى عليه شات وإيش ونصف. هذا بالنسبة للمال المستفاد على المال من جنسه بالصور الثلاث. الصورة الأولى لم يكن نصابا مستقلا، ولم يغلب النصاب الأول للنصاب الثاني، والثاني لم يغلب نصابا مستقلا لكنه بلغ النصاب الأول للنصاب الثاني، والثالثة الصورة الثالثة نصاب مستقل لكنه لم يبلغ بالنصاب الأول النصاب الثاني. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية ألا وهي ضم النتاج من أصوله، هي مسألة مستفاد أيضا، لأن المستفاد هذا مال ليس فرعا عن الأصل لكنه من جنسه. المسألة الأولى مال مستفاد ليس فرعا عن الأصل لكنه من إيش؟ من جنسه، تحت الجنس. أما الصورة الثانية مال مستفاد من الأصل فرع عن أصل. وهذا يسهل عليك أن تقول في القاعدة الأولى قبل أن ندخل في التفصيل، الفرع له حكم الأصل. يعني إيش مال مستفاد من الأصل؟ عنده غنم وحوامل، فإيش فولدت قبل حولان الحول، السخلة هذه تدخل معها أم لا تدخل معها؟ هذه صورة المسألة. أو لو قلت عروض التجارة ربح من الأصل، إذا الفرع له حكم الأصل، مفهوم؟ يبقى إذن مال مستفاد لكنه من الأصل، مال مستفاد من الأصل، هذا النمو مال مستفاد من الأصل، فهل عليه زكاة أم لا؟ هذه صورة المسألة. العلماء يقولون المال المستفاد النتاج من الأصل حكمه حكم الأصل، لكن اشترط الشافعية شروطا ثلاثة، متفق على اثنين وهناك وجه في اختلاف الثالث. الشرط الأول أن يكون المتولد هذا من نفس الملك، ما يأتيش ببعير حامل من برا من الخارج ويدخله على بعيره في الحول ويقول هذا مستفاد منه، مفهوم؟ من نفس المال الذي بلغ النصاب ويعد معه الحول، أول شيء الأمهات من نفس المال الذي عنده. الشرط الثاني أن تكون الولادة أو الاستفادة أو النتاج هذا قبل حولان الحول، لأننا سنتكلم على تأثيره في الحول، أن يكون قبل حولان الحول، بمعنى بعد ستة أشهر البعير ولد، الناقة ولدت بعد ستة أشهر، باقي ثلاثة أشهر على الحول، بهذا إذن قبل الحول. لو قبل الحول بيوم سنقول بحسابه حكم المال الأصيل. جيد. الشرط الثالث هو المختلف فيه، أن تكون الأمهات نصابا. الشرط الثالث أن تكون الأمهات نصابا، يعني معنى ذلك أنه يقول الداخل من الفرع جاء على أصل نصاب، على أصل بلغ النصاب، يعني هو نصاب مستغني عن 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 الفرع، فيكون الفرع هذا زيادة وكلهم بحسابه زيادة للفقراء. مش مفهوم؟ يعني أنت لو قلت عندنا مثلا خمسة من الإبل، طيب ولدت ثلاثة، عندك الخمسة خلاص نصاب، صح ولا لا؟ فهو يقول أن طالما هم نصاب ولدت ثلاثة يبقى الفقير سيستفيد بإيش؟ بثمانية، يبقى بثمانية في واحد على أربعين مش خمسة، مفهوم هذا؟ فهو يقول الآن لو هي بلغت نصاب وهو نصاب مستقل يبقى إذن زيادة للفقراء، كل ما جاء فرعا عن الأصل يأخذ حكم. الشرط الثالث هذا مختلف فيه عندنا، في وجه عند الأصحاب لا يشددون على الشرط الثالث، يعني يقولون ولو كانت الأمهات لم تبلغ نصابا وبالولادة بالسخلة بالسخال ولدت نصابا عفى عليها الزكاة، لكن لو قلنا بأن الشرط موجود فلا زكاة فيه لأن الأمهات لم تبلغ. واحد ممكن يردد على الشروط الثلاثة، الشرط أن يكون مهندسا، يبقى مفيش حد هيتكلم. طب طبيبا، الدكتور أيمن طبعا جاءه ما يشغله اليوم، طب هات يا دكتور، صح. الشرط الثاني قبل الحول، قبل حولان الحول. الشرط الثالث نعم، وهذا الثالث هو الذي فيه خلاف، لو ما بلغت الأمهات نصابا قالوا إذا لا زكاة حتى لو استخل موجود، ولو بلغت نصابا فنعم، وهذا مختلف فيه، والأحناف لا يرون ذلك، الأحناف لا يرون الشرط الثالث، وعندنا وجه في المذهب يرون ذلك وهو الأقرب للدليل كما سنبين، هو الأقرب للدليل. خالف بذلك مالك وغيره، ولكننا نقول المذهب يقولون بأن النتاج الذي هو فرع عن أصل يدخل في الحول، إن كان قبل الحول يدخل في النصاب ويزكي عن الجميع، وهذا دليله أو أصله فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فكان يبعث الساعي فيقول عد عليهم السخلة التي على يد الساعي، عد عليهم السخلة التي يحبها الساعي، فقال السخلة الصغيرة عدها مع الغنم اللي عنده، فقال عد عليهم السخلة. وفي رواية بسند صحيح أيضا عن ابن أبي طالب قال خذ من صغيرها وكبيرها، قال خذ من صغيرها وكبيرها. أما بالنسبة لعمر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنوادر، وهذه سنة عمر، وقال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال يتبع أبو بكر وعمر فقد يرشده. وأيضا فعل ابن أبي طالب قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعلى ابن أبي طالب من الخلفاء الراشدين. وإذا دليل وأصل هذه المسألة أن علي بن أبي طالب قال خذ من صغيرها وكبيرها، وأيضا قال عمر بن الخطاب خذ من السخلة عندهم. إذا هذه دلالة واضحة جدا على أن النتاج الذي هو من الأصل فرع عن أصل أن فيه الزكاة، فيه الزكاة. خالف في ذلك كما قلنا، وطبعا إذا توفرت الشروط في المذهب إذا توفرت الشروط والأمهات بلغت نصابه، خالف في ذلك الحسن البصري وقال كل مال بحسبه له حول مستقل، كل مال بحسبه. ووجهة النظر عند الحسن البصري أن هذا ملك مستجد، والملك المستجد لابد أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول النصاب، والشرط الثاني حولان الحول. هذا قول الحسن وله وجهة صحيحة، لكننا قلنا له قد إيش، قد يعني غفلت عن، إن صح التعبير ونعوذ بالله من سوء الأدب مع الأخيار، غفلت عن أن الفرع يأخذ حكم الأصل، أن الفرع لأن هذا متولد من الأصل، هذا النماء الذي قلنا بأنه يتوفر في المال، فأنت غفلت أن يكون فرعا عن الأصل، والفرع له حكم الأصل. أما الأحناف فقالوا بقول الشافعية لكنهم خالفوا، قالوا ولا نشترط أن الأمهات تبلغ نصابا، لو لم يكن الأمهات لم تبلغ نصابا، يعني قل مثلا هي بالأمهات 45 ثم ولدت 35 ثم ولدت فبلغت 40، فهنا الأحناف وأيضا وجه عند الشافعية قالوا إذا فيها النصاب، إذا فيها الزكاة. أما عند المذهب والمعتمد قالوا إيش، لا زكاة فيها، لأن الأمهات لم تبلغ نصابا من 35 وهي لابد أن تبلغ إلى 40 وما زاد فبحسابه، لكن الأحناف وهذا الوجه الأقرب، الأقرب هو ذاك، الأقرب هو ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة إيش، شاة يدخل بقى فيها السخلة وغير السخلة، الصغير والكبير يدخل تحتها. فإذا والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عمومي، ما لم يأتي مخصص يخصصه، هذا بالنسبة لضم النتاج إلى أصوله. يبقى المسألة الأخيرة وهي مسألة إمكان الأداء، أو قبل الأخيرة مسألة إمكان الأداء وشرط الضمان، يعني الذي لم يخرج الزكاة وتلف المال هل يضمن المال أم لا، هذه الصورة الثالثة مهمة جدا، والعلماء يبحثون في هذه المسألة حتى يعني يقولوا، حتى يقولوا حفظا لمال الفقير أو حفظا لمال المالك. يقول العلماء فرق بين شروط الوجوب وبين شروط الضمان، هم يبحثون في هذه المسألة إن كان الأداء هل يشترى، هل هذا شرط من شروط الوجوب أم شرط من شروط الضمان. طبعا الرجل الذي يريد أن يستأذن على بيت أو يدخل يعلم أحد، مش لابد يعرف الطريق إلى البيت ويعرف كيف يكون حال الباب وكيف يستأذن. أنا أسألكم الآن ما معنى إمكان الأداء، البحث كله في إمكان الأداء، ما معنى إمكان الأداء؟ جر الأمر على كل العبادات، إمكان الأداء في كل عبادة شرط من شروط الوجوب، طبعا إلا في الزكاة على ما نرجح. إيش بقى معنى إمكان الأداء؟ القدرة، نعم القدرة، ممتاز، القدرة كلهم بحساب بقى، القدرة في الصلاة مش لا مش نسيب الأهلية فالآن، ها الاستطاعة للصلاة صحيح قائما أو قاعدا أو على جنب أو بعيني عند الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ولغيره ابن حزم ولغيره. الغرض المقصود قالوا الآن إمكان الأداء، احنا نعرف إمكان الأداء بالنسبة للزكاة، إمكان الأداء لها شروط ثلاثة تتوفر، أولا يكون المال موجود اللي هو هيدفع. طيب الآن أهل السهمان أيضا بوفرة اللي هم الأصناف الثمانية. الثالث لا يتزاحم معه ما هو لا يتزاحم معه في وقت الإخراج ما هو أهم منه. إزاي؟ لا مش الدين، رجل معه المال الذي يريد يخرجه للزكاة وأخره الناس عن صلاة العصر وقاب قوسين أو أدنى، الشمس شرفت على الغروب، يروح يدي المال فقراء المال ولا يصلي؟ حبيبي يصلي، لا يضيع صلاة أهم الآن صحيح ولا لا؟ هو يصلي دخل السارق فسرق المال ومشى. هذه صورة المسألة. مسكين، أيها مسكين حبيبي، شوف بقى حلوا إيه المسكين هذا. فأنتم صورة المسألة. هذا إن كان أداء، إن كان أداء يتوفر فيه شروط. يا مثلا رمية، المفروض ما قلتش هذه المسألة لأنها صعبة جدا. أعرف إن كان الأداء لها ثلاث أمور شروط. الأول وجود المال، المال اللي هيخرجه عليه 2.5% كما قلت، 1/40. طيب 5 من الإبل عليه إيش؟ شات. فعنده الشات، مع توفر الشات الأول. الثاني توفر أهل الصومال. ليش؟ لو في بلد كله أثرياء الشات يروح يلف عليها على البلاد، كما في آخر تمام الساعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل منهم يقول خذ صدقاتي، يقول لا والله يعني أغنانا الله عنه، فهو يقول توفر أهل الصومال. الثالث ها لا يزاحمه عبادة تقدم عليه، ما هو أهم؟ فيش مزاحمة، هذا الشرط الثالث. طيب إذا توفر الشروط الثلاثة، إذا توفر إمكان الأداء الآن. لكن هذه شروط إذا توفرت فإننا نقول الأموال على قسمين، الأموال على قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. أخرها حتى نفصل هو شرط إمكان إمكان الأداء شرط في الوجوب ولا شرط في الضمان. طبعا يعني إيه شرط في الوجوب يا إخوة فاضل؟ هذا محدث، يعني إيه شرط في الوجوب؟ يعني شرط في الوجوب، ما هو شرط الوجوب شرط الوجوب لإمكانية الوجوب. مهندس مهندس وبيقول لنا منشغل بعلم الحديث، أحل على مهندس آخر سوى قطره، لأنه قلبه بيرتجف أول ما أقول أحل بيموت هو، فأنا عم همنع أي حد يحل عليه. هات مهندس آخر، لا هذا ليس مهندس، ده سيد من السادات، ليس مهندس هذا الرجل، مفيش دم، مش دعوه بالمهندسين، لا وحتى سام سيبه الآن. لا صاحب الحديد ده هو مهندس ولا صاحب مهندس ولا ينفع معه فني صحي حتى ولا معه فني صناعي. شرط الوجوب يعني تسقط المطالبة. طيب إذا قلنا توفر شرط الوجوب إذا يطالب، إذا لم يتوفر شرط الوجوب لا مطالبة. شرط وجوب الحج الاستطاعة، ممتاز، غير مستطيع يبقى مش مطالب، فهم؟ هذا شرط الوجوب، فهمتم ولا لا؟ شرط الضمان، إن نقول لو كان إمكان أداء شرط في الضمان يبقى إذن هي وجبت وتلف المال فيضمن، أمكن كان ممكنا من الأداء من دفع المال فتأخر وتلكأ فسرق المال تلف المال قلنا عليك الضمان، مفهوم؟ طيب يبقى إذن هي في الحالتين وجبت عليه. القول الثاني نبين بقى الآن قولان في المذهب. القول الأول إمكان الأداء يعني الإخراج، إمكان الأداء شرط في الوجوب، قالوا إمكان الأداء شرط في الوجوب، بمعنى أنه تجب إذا بلغ، يبقى إذن الرجل ملك نصابا وحال الحول، بقي شرط حتى نقول تجب الزكاة الآن عليك. الشرط الثالث هو إيش؟ إمكان، لا إمكان الأداء. عندنا شرطان متفق عليهما، الشرط الأول بعد الملك التام بلوغ هذا المال ايش؟ النصاب. الشرط الثاني حال الحول، بلغ النصاب وحال الحول، توفر الشرطان. قالوا لا استجد شرطا ثالث، ما هو؟ امكان الاداء، انه يستطيع يخرج المال لمستحقيها. فاذا اذا توفر الشروط الثلاثة وجبت في ذمته الزكاة، سواء في ذمة او في العين هذا سيأتي، وجبت عليه الزكاة. قل عشان نخرج من التفصيل، وجبت عليه الزكاة. طب اختل شرط، ما امكن له الاخراج، ما استطاع، ما في إمكان، يبقى لا تجب عليه الزكاة حتى بعد حوالين الحول مع بلوغ النصاب. قلنا نعم لا تجب عليه الزكاة، وهذا ينفعنا في أن نقول أنه لا يأثم لو يخرج المال تلف، هو لا يأثم، لا يطالب بها عند ربنا، لا يسأل عنها أمام ربنا، لأنه مش ليس مكلفا بها. سأبين الآن في شروط ثلاثة لابد أن تتوفر في القول الإيش الأول. الشرط الأول ملك النصاب، بلغ المال النصاب، ويوم أن بلغ النصاب عد فحاله الحول. طيب يبقى شرط ثالث حتى نقول الآن أنت أمام ربك ستسأل عن عبادة معينة. قال ما هي؟ قلنا الزكاة. قال ما الشرط الثالث؟ قلنا إمكان الأداء. يبقى توفرت الشروط الثلاثة فهو أمام ربه مسؤول عن حق المال. لا قاتلن ما فرق من عرصات الزكاة، فإن الزكاة حق المال. يبقى إذن سيسأل في عرصات يوم القيامة عن حق المال بعد توفر شروط ثلاثة. بعد توفر شروط ثلاثة، الشرط الأول النصاب، الشرط الثاني الشرط الثالث إمكان الأداء. فهمتم؟ وهؤلاء دليلهم في ذلك نظري. قالوا لأننا اتفقنا على أن أداء الزكاة إيش؟ من باب إيش؟ السرور، من باب المستحبات، من باب العبادات، من باب إيش؟ عبادات. قالوا والاتفاق على أن كل العبادات الإمكان شرط وجود فيها، الإمكان شرط وجود فيها. ومثلوا لذلك بأن الله جل وعلا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس أمر علامة على وجوب صلاة الظهر. قالوا والاتفاق أنه إذا زالت الشمس وطرأ العارض فلم يستطع لم يتمكن من أداء الظهر حتى جاء العصر فلا قضاء عليه. أنا عندنا عند الشافعي سأبين بمثالة طرح المقال، أنا بس أقعد القاعدة. رجل زيد توضأ، ورجل كان تقيا نقيا، توضأ لأنه رأى الشمس تسير عن كبد السماء، ستزول الآن عن كبد السماء. قال زوال الشمس معه صلاة الظهر. زالت الشمس، ولما زالت الشمس وقف سقط أغمي عليه فما أفيق إلا لما صار ظل كل شيء مثله. يعني مع دخول العصر، أو قل رجل توضأ وتهيأ ثم قالوا له لابد من إجراء عملية جراحية متعجل فيها أو تعجل فيها الطبيب لحياتك، فلما زالت الشمس ضرب بإبرة البنج ذهب عن الوعي. زالت الشمس وجبت الصلاة أم لم تجب؟ أجيبه، وش الدليل؟ أقم الصلاة إيش؟ لدلوك وجبت الصلاة، لكنه لم يتمكن من الأداء، فلما لم يتمكن قلنا لا قضاء عليه. فهمتم؟ إذن بالتخريج على هذا التأصيل أن الإمكان إمكان الأداء شرط في إيش؟ في الوجوب، في الزكاة شرط في الوجوب. وإيش اللي دلنا على ذلك؟ لأننا قلنا بعد العصر ليس عليك الظهر، أنت لست مؤهلا بالتكليف بالظهر لأنك لم تتمكن من الأداء فسقط عنك التكليف. لو مت العصر وصلاة العصر لن تسأل عن الظهر عند ربك جل في علاه، لست مكلفا بالظهر. مفهوم؟ هذا دليل القوم على أن الإمكان إمكان الأداء شرط في الوجوب. شرط في إيه؟ احنا بنبحث عن شرط الوجوب أو شرط إيه؟ الضمار. القول الثاني هو جديد وهو يعني المعتمد. قالوا بأن إمكان الأداء شرط في إيش؟ في الضمان، شرط في الضمان. طبعا ثمرة الخلاف هي مسألة إيه؟ هل الذمة مشغولة بها ولا لا؟ هذه ثمرة الخلاف. الأولى الذمة غير مشغولة، لكن في الثانية قالوا الذمة مشغولة. قالوا لا، أما بالنسبة لإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، لأننا نظرنا فوجدنا أن العبادات توقيفية، وإننا إذا نقول بأنه قد اشترط الشرع شروطا إن توفرت انشغلت الذمة بالعبادة فلا يكون إلا بالتوقيف في الشرع. فنظرنا إلى التوقيف فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زوج إيش؟ صدقة. وهذا اشترط لي إيش؟ للنصاب. هذا شرط النصاب. وأيضا في الحديث المرفوع في ضعف والموقوف صحيح أنه قال ليس على مال يعني بلغ نصاب زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا الشرط الثاني. يبقى إذن الشرع جاءنا بشرطين، تصريح بشرطين، وهو بلوغ النصاب مع حولان الحول، ولم يشترط الشرط الثالث. فلما نظرنا فوجدنا أنه إذا بلغ ملك الرجل المال وكان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فعند نهاية أول يوم من الحول أو من نهاية الحول، عند نهاية الحول قلنا انشغلت ذمتك أمام ربك بالزكاة، فأنت مسؤول أمام ربك بالزكاة. الآن أنت مسؤول، لكنك يمكن أن تعذر أو لا تعذر في مسألة إمكان الأداء، لكن ذمتك قد انشغلت بالزكاة. أما الثاني لما لم يتمكن قلنا ذمتك لم تنشغل بها، فهمتم الفارق؟ فيقولون والحق أنه شرط في الضمان، لأن الشرع جاء واشترط بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول. أما بالنسبة للتوجيه الأول للقول الأول لما قالوا بالقياس على صلاة الظهر، قلنا لا، نحن معكم وهذا الدليل لنا لا علينا. كيف؟ مع أن ظاهره لهم. السؤال ثاني، قلنا بأنهم قالوا إذا زالت الشمس وعرض العارض طرو المرض، طرو الإغماء، طيب بفعل فاعل أو أنه أغمي عليه بقدر الأجل في بقدر محض، قلنا إذا طرو العارض أسقط عنك التكليف، صحيح؟ هذا هو. فهم يقولون هذه دلالة على أنها شرط في إيش؟ في الوجوب. قلنا لا، هذا لنا وليس علينا. كيف؟ صدقوني صعب عليكم. هات الأول أنت عدنان. قريب. قريب. هو أول مسألة كلها احنا لابد نقول لهم، هو عشان نناقش لما قلنا لا قضاء، لما قلنا لا قضاء، بس هو هذا الإجابة على ذلك. نحن نقول نحن معكم بزوال الشمس تجب الصلاة، صحيح، ولكن يستقر أو يستقر الوجوب في الذمة، يبقى إذا ابتداء وجب، لكن ممكن إيش يزول بطرو العارض، مفهوم؟ فالاستقرار شرط التمكين، إمكان الأداء. زيد قام يصلي الظهر، زالت الشمس، قال الآن أنا كلفت بإيش؟ بصلاة الظهر، أغمي علي. طيب قلنا لهم نحن مع الشر، قد كلف عند الزوال بإيش، لكن هذا التكليف غير مستقر، يستقر بإمكان الأداء، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقلنا يستقر بإمكان الأداء، فلما طرأ طرو العارض أسقط إمكان الأداء فزال التكليف، مع أنه في الابتداء كان موجودا، وهذا قريب مما نقول فيه، وهذا يكون دليل للثاني. فهمتم ولا لا؟ احنا قلنا خلاص وجبت، فإذا تلف المال بغير تفريط منه هي وجبت عليه، لكن لما تلف المال بغير تفريط منه قلنا لا ضمان. طيب ولكنك وإن سئلت فالعذر إيه أمام ربك؟ أنت مسؤول، نعم في ذمتك، لكن أنت الآن معذور أمام ربك لأن في علاه في هذا، وإن فرطت فعليك الضمان. مفهوم ولا لا؟ هذا هو بالنسبة لمسألة إمكان الأداء، هل هي شرط وجوب ولا شرط ضمان؟ فالراجح أنها شرط ضمان. قلنا طيب إذا قلتم شرط ضمان شرط وجوب وفصلتم في الأداء، بينوا لنا كيف إمكانية الأداء في الأموال ما دمتم قد قسمتم المال إلى قسمين، إلى مال ظاهر ومال باطن. إيش المال الباطن؟ المال الباطن هو المال المكنوز الذي لا يطلع عليه إلا أنت. هو إيه؟ هو يعني لا صحيح ما ليس أنا هو الذهب والفضة وعروض التجارة، لأنه يعني يعتبر هذا الشبيه. والمال الظاهر يا ما أموال إيش؟ الماشية هي الأموال الظاهرة، وإيش والزكاة والزروع والسماء، هذه أموال ظاهرة. فقال العلماء في إمكان الأداء، أما في الأموال الباطنة فإمكان الأداء بنفسه، يعني لا ينتظر الساعي ولا ولي الأمر أن يطالبه بها، فإمكان الأداء بنفسه. فإن توفر المال وكان معه في يده وأهل السهمان قد توفروا، فتلكأ ولم يخرج يوما واحدا، فترك السارق أو جاءت الزلزال أو تلف المال، فهو ضمن. اتفهمت المسألة؟ هذا في المال الايش؟ في المال الباطن. إمكان الأداء بنفسك. وأما المال الظاهر فإمكان الأداء بالساعي، يعني بولي الأمر، فإمكان الأداء بالساعي. فقالوا إذن، وهذا قول الأحناف، هذا وجه لنا وقول الأحناف المالكية، قالوا إذن يتوقف الأداء على مطالبة الساعي. فإن لم يطالب الساعي وتلف المال لا ضمان. بمعنى رجل بلغ معه 120 من الشياة، فعليه كم؟ عليه شاتان. طيب ولي الأمر ما بعث الساعي ليأخذ منه الشاتين، وقد حال الحول والفقراء على الأبواب فما أعطاهم، فوقع السقف على إيش؟ على المال، على المشية، على الأصل، على غيره، الكلام كله على ذهاب الأصل، فمات الأصل ذهب. هل نقبل هل نقول يضمن أو لا يضمن؟ كما قلنا وجه هو قول الأحناف في التفريق وقول المالكية، قالوا ما دام الوالي لم يأمر الساعي فيطلب منه فلا شيء عليه، إمكان الأداء عنده بالساعي، فإن لم يطلب الساعي فلا إمكان أداء، فلو تلف المال لا ضمان له. وأما عند الشافعية ففيه الضمان أيضا، لأنه لا ينتظر الساعي، هو يمكن أن يخرج بنفسه ويخرج بوكيله ويخرج بالساعي، فإمكان الأداء عنده بالأموال الظاهرة والأموال الباطنة فعليه الضمان. فإذا حال الحول في المال وأخر دفع الزكاة وتلف فهو ضامن. وهذا كثير بقى في الناس، نسقة الحكم على الواقع. رجل يأتيك، وهذه أسئلة كثيرة جدا، يقول لك لا أنا لو أعطيت زايد الفقير سفيه هيشرب بيه دخان وهيروح يأتي بكذا وكذا، وأنا سأعطيه كل شهر راتب من الزكاة، عنده الزكاة مثلا بلغت 50,000، فيأتي السارق فيسرق 50 مع عطف المال. هنا الآن هذا الرجل المغرور قد ضمن المال للفقير، لأنها صارت في يدي يد ضمان، صارت يدي يد ضمان، فبالتأخير يضمن. هذا الذي يتفرع عليه على إمكان الأداء هنا بقى، يتفرع عليه أنه في الأموال الظاهرة أو الأموال الباطنة إذا حال الحول ملك النصاب وحال عليه الحول وتمكن من الأداء فتأخر ولو ثانية واحدة فتلف المال ولا شيء عنده، فهو أمام ربي مسؤول عن هذا المال، فهو ضامن لهذا المال سواء كانت أموال ظاهرة أو كانت أموال باطنة، فهو ضامن لهذا المال وعليه أداء هذا المال. هذا بالنسبة لهذه المسائل المركبة المرتبة في مسألة المال المستفاد. أختم بالكلام على زكاة الدين في المذهب، ثم بعد ذلك في الفقه المقارن، إلا إذا كان الإخوة خلاص انتهوا فأنا ممكن ما أختمش في زكاة الدين. خلاص ما دام المسألة هكذا فسنبدأ بزكاة الدين الآن وإن شاء الله. لا أنتوا تدربوا على الفهم الآن. زكاة الدين إيش معنى؟ الدين المال الذي لك على صاحبه. ما دمنا قد قسمنا المال لأموال ظاهرة وأموال باطنة، فإننا نقول أيضا نقسم الرجل الذي استدان إلى قسمين: قسم أغنياء أثرياء، ما كان عنده سيولة فاقترض للسيولة، وقسم فقراء، صحيح ولا لا؟ يعني عندنا أقسام أربعة: قسم بالنسبة للمال، وقسم بالنسبة لمن؟ للمدين. وعلى هذا سنرتب الكلام على زكاة الدين، ثم نتكلم على فقه المقارب. فالعلماء يقولون إذا كان الدين من المال الظاهر، يعني من المواشي مثلا، واحد أقرض واحد مواشي، إذا قلنا بصحة القرض وأنه سيستخدمه للدرة والناس، فالمهم أنه اقترض شيئا، وقلنا بصحة عقد القرض بين زيد وبين عبيد على أنه أقرضه 120 من الشياء، 120 من الشياء، فالقرض الصحيح أنك إذا طلبت تطالب إيش؟ الذمة، صار في الذمة كالسلم، صار في الذمة، فأقرضه الشياء وحال الحول، طبعا أقرضه الشياء بلغت نصابا وحال الحول وهو لم يقبض الشياء، هذا أمر جوهري في الدين، لابد أن ينصب بصرك قبض المال أو لم يقبض، لأنه مؤثر في الحكم. زيد أعطى 120 من الشياة لعبيد وحال الحول عليه ولم يقبض 120 من الشياة، فهل عليه الزكاة أم لا؟ هو رجل ميسور، رجل ميسور وله أن يرد، يستطيع أن يرد، حتى لا ندخل في مسألة المعصور، هو ميسور يستطيع أن يرد، فهل عليه الزكاة يعني على الدائن الزكاة أم لا، على المالك الزكاة أم لا؟ العلماء يقولون بالنسبة للشياة، وهنا عند الشافعية الحمد لله هذا أمر يسير، قالوا أما في الشياة فلا زكاة فيه، قبض أو لم يقبض فلا زكاة فيه، ما دامت دينا في المواشي فلا زكاة فيها. قلنا لما؟ قالوا تذكروا معنا شرط أصيل لإخراج الزكاة في المواشي أن تكون إيش؟ سائمة أولا، ما زيب الملك التام الآن، أن تكون، لأنه ممكن يقول لك لا الملك التام موجود لأنه يستطيع أخذها في نفسه إن كانت حالا، يعني لأنه ميسورة يأخذها، طيب، وإن كان جاحدا ومعه البينة يستطيع أن يأخذها قهرا، فدعك من الملك التام الآن، جيد؟ أنا أقول الشرط الأول فيها أن تكون إيش؟ سائمة. والقاعدة عند العلماء الذمة لا سوم فيها، لا يقال بصفة الذمة أنا فيها السوم، سوم إيش هو في الذمة أصالة، فلا سوم فيها. والأمر الثاني أن المادة لابد يكون إيه؟ نامي، ما فيش قنية، صحيح ولا لا؟ نامي. وأيضا النمو لا يكون في الذمة، ما كان في الذمة لا يقبل لا سوم ولا يقبل لا نماء، يبقى اختل الشرطان، يبقى إذن لا زكاة. وأن جميع أصحاب أموال المفروض يتفقهوا في هذه المسألة. إذن زكاة الدين بالنسبة لبهيمة الأنعام لا زكاة فيها ولو كان ميسورا. لما؟ لفقدان أهم الشروط، السوم، والسوم لا يكون في الذمة، الذمة لا تصف في السوم. والأمر الثاني النماء، والنماء أيضا لا، الذمة لا تصف فيه النماء. هذا بالنسبة للمال الإيش؟ الظاهر، مش الباطن، هذا الظاهر. مواشي بتمشي قدامك والاستبل موجود، يبقى ده إيش؟ إنما الذهب يكون فين؟ تحت البلاطة. درهم داخل ده نام عليك ليل طويل، هذا باطل، مفهوم؟ طيب المال الثاني والمال إيش؟ المال الباطل اللي هو إما عروض التجارة وإما الذهب والفضة والدراهم والدنانير. فالعلماء هنا عند الشافعية يقسمون بقى، يقولون المال إما أن يكون حالا أو مؤجلا، وإما أن يكون على ميسور وإما أن يكون على معسور. صحيح؟ فهم قالوا إن كان حالا وعلى ميسور ولم يقبضه، هو تأخر، قال له يا رجل احنا في بينا تكليف، معك شهر آخر، صار الدين حالا اليوم لابد يقبض، والرجل معه المال يعطيه، قال لا بعد شهر ما في شيء. قلنا هذا في المذهب، انا اتكلم المذهب الان. قالوا يجب عليه الزكاة. قلنا لما؟ قالوا لان ملكه وملك تام، سيقبضه الان وما قبضه، ملكه وملك تام، وبلغ المال النصاب وحال عليه ليش الحول، اذا الشروط كلها توفرت فتجب عليه الزكاة، كما قال السلف كل في كما في حديث عليه كل 20 مثقال او دينار فيها ربع دينار. الغرض المقصود بلغ النصاب حال الحول واستطاع القبض والملك التام متواجد وهو مال مرصد للنوام للنماء فعليه الزكاة. قالوا هذا بالنسبة للحال. طب اذا كان الرجل ميسور وهو حال وقد جحد، قلنا فيه نظر، ان جحد المال وللاخر بينة، والبينة اما بشاهدي عدل او بشاهد ويمين، اعد الله بك الدين، ايش معنى؟ رحت انفصل الامر، مفهوم؟ زيد اعطى 1000 درهم لعبيد والان معاد السداد، صار حالا والرجل معه، مفهوم؟ الصورة الاولى معه والثاني قال له اكراما لك واخرك شهر، بينا حكمه انه عليه ايش؟ الزكاة، لانه مالك ملك تام وساع ان يقبض وحال الحول مع بلوغ النصاب. الصورة الثانية في الميسورة هو الان، لكن قال له 1000 درهم انا ما رأيتك الا اليوم، انت مين اسمك ايه؟ قال انا زيد صاحبك، انا نمت معك امس. قال لا انا ما نمت الا في الخلاء، انا ما اعرف احد اسمه زيد، وجحد المال. فقلنا له ايش؟ حالتان، الحالة الاولى عنده بينة، والبينة يا شطار بشاهدي عدل، واشهدوا ذوي عدل منكم بشاهدي عدل او بشاهد ويمين، او الثالثة رجل وامرأتان، بالذات في هذا في المال، صحيح ولا لا؟ هذه البينة، فعنده البينة واستطيع يقيم الامر عند القاضي، فالقاضي يأخذ المال ويعطيه اياه. قالوا هذا اذا الملك التام ايضا موجود، لانه استطيع يأخذها قهرا فعليه الزكاة. الصورة الثانية جحد ولا بينة عنده، جحد ولا بينة عنده، نقول هذا عليه الزكاة لكن لا يخرجها. ممتاز. إلا ولا هي ولا دي عشان يقبض، قال عليه الزكاة لكن متى يخرج؟ إذا قبض المال، إذا قبض المال فعليه الزكاة. طب لو تلف؟ قال علماؤنا ولو تلف المال فلا زكاة عليه. ليه يا شطار التفريق؟ صورة تانية، صورة مرضة ثانية، يا مباركة، زيد او عبيد جحد بمال زيد، وزيد لا بينة له. قلنا لا، انت الان كالمال المغصوب، وما يقولون هذه تنزل زيت المال المغصوب، والراجح عندنا انها فيها في الماذا؟ فيها الزكاة. فقالوا فيها الزكاة لكننا لا نلحف عليه، هو لم يقبض الى الان. فقلنا اذا الزكاة عليك، وثمرتها تعرف انه لو الخائن هذا الذي جحد بعد سنوات 3 قال استغفر الله وأتوب إليه توبة النصوح أنا على مشارف الموت، قالوا له شروط التوبة 3 والرابعة فيما أنت فيه أن تعطي حقوق الناس، فأوفر شروط 3 ويبقى له شرط الإيش؟ السداد. فراح فذهب الرجل قال سامحني أتوب إلى الله مما فعلت، غصبت مالك وجحدت به، خذ المال. فرد، هذه الثمرة. فلما قبض قلنا أنت كان عليك زكاة فعليك الإخراج. لإيش؟ للسنوات 3 الماضية، فهمتم؟ يبقى هذه الثمرة. انت كيف تقول قل عليك الزكاة ولا تخرجها الا لما تقبض؟ ايه ثمرتها؟ ثمرتها لانه لو توالى الجحود توالى عليك الواجبات، يعني تخرجها للسنوات الايش؟ الماضية. فهمتم يا حبايبي المسألة المهمة؟ هذه هي، هذا بالنسبة للمأسور. بالنسبة للمعصور كالصورة الثانية، قالوا المعصور حالا أو مؤجلا فإنه تجب عليه الزكاة لكن تجب في الذمة نقدا ما يدفع حتى يقبض. طب إن لم يقبض وقبل القبض تلف المال، جاء الرجل تائبا وقال والله بسبب الجحود أحرقت الأرض، سرقت الأموال فتلف المال، فهل يجب زكاة أم لا؟ قلنا لا زكاة عليه. كيف والزكاة في ذمتي الآن وجبت؟ ها العين يا عيني، أنت دخلت قفزت قفزة يعني حق، والكلام كله نظر هل هي في العين ولا في إيش ولا في الذمة. احنا قلنا لك الآن في ذمتي المال، ها لا هي عند موسى فلا أسأله الآن. هذا صاحب الحديد كيف يعني إيش؟ ما هو لم يأخذ المال وتلف، لكن هو واجب عليه الزكاة. ها ممتاز، لفض فوق. وانا كنت اشك ان عندك، لكن علمت ان انت كنت بتنام وبعدين وجدتك انتبهت فقلت لا الرجل اذا صاحب اموال يريد الزكاة، ففهمت انها تكون عندك صح. ما في امكانية اداء، ما عنده امكانية الاداء الان، كيف امكانية الاداء والمال قد تلف؟ واحنا قلنا امكانية الاداء شرط على قولين في الوجوب او في الضمان، والراجح انها على ايش؟ الضمان. فاذا امكانية الاداء غير موجودة يبقى الضمان غير موجود، فلا يضمن، فلا زكاة عليه. فهمتم؟ تبقى الصورة الثالثة في تقسيم الناس إلى فقير وإيش وإلى غني. طيب فقالوا أما الغني، طب أما الغني فالزكاة. طبعا أصلا الثلاثة فرسان ميدان عندهم عمل على ما يزعمون، وأنت تعرفون إتقانهم في أبواب العلم. لبان تبقى بس تبقى معلش لا لحظة، السفر هذا سفر رجل اليمني ده عشان الحكمة يمنية والعلم يمني لا نسألك. وصعب الحديد، صعب الحديد القول الفصل في أطفال المشركين في الجنة، ليش في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ماذا تقولين إن الله خلق للجنة أناسا بأسمائهم في وهم في أصاب آبائهم، وخلق للنار أناسا بأسمائهم وهم في أصاب آبائهم، كيف جزمت أنها في الجنة؟ إيش؟ يطول المقام بالتفصيل. طبعا هذا الرجل تعرفون أنه له تأصيلات وتفريعات، إفقه إفقه لغاية ما نشوف صاحبك ممكن يحج عنك ولا لا. للمحرم أن يغتسل أم لا؟ السؤال هذا من عارف انك منتظر هذا عشان تحج عنه، لا لا. للمحرم ان يغتسل ام لا؟ وليش العلماء يختلفون في اغتسال المحرم؟ انا الان سؤال، لما يختلفون؟ هو في خلاف ولا مش خلاف؟ الاول في خلاف طبعا، انت فهمت انا بقول لك لما يختلفون يعني ذاك انت شويه انت مش صوري ايه جيد. اقول لك اذا فيها خلاف، لما يختلفون؟ قادم ايش قادم؟ لا ما انت ما ينفع انك تمشي الان وانت مش عارف تجيب. هذا الرجل قال ادفع كل مالي ولا اضيع مجلس العلم، وانت تدفع بكل طلبة العلم من اجل درهم ودينار، صح ولا لا؟ الرجل هو يقول انا قلت له ذلك، قال لا انا بعت زوجتي واولادي وكل ما املك من اجل طلب العلم، ترون ذلك؟ هم شهداء عليك، ترون ذلك؟ هذا ساقة المروءة هذا والشهامة عندنا وساقة العدالة، هذا لا يأخذ منه قول أصالة. أي حد يزكيك فهو ساقط. تفضل جزاكم الله خير. طيب إذا الصورة الثالثة هو الدين على المالك الغني، فقال العلماء الغنى لا يمنع وجوب الزكاة، الغنى لا يمنع وجوب الزكاة لقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى لنا الكلام على الفقه المقارن المذاهب في مسألة زكاة الدين، فالعلماء اختاروا فيها على أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة. القول الأول قول مالك، قال الدين لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإن قبضه فعليه زكاة سنة واحدة. والحق أن هذا ليس عليه ثم الدليل. الدين لا زكاة فيه عند مالك حتى يقبضه، فإن قبضه زكى عن سنة ماضية فقط، لا يستقبل به حولا جديدا. القول الثاني قول الحنابلة والثوري وأصحاب الرأي وهؤلاء قالوا بأنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه حتى يقبضه فيزكي عن كل السنوات الماضية، ولو تعجل بالزكاة فهذا له، لكن هو لا زكاة عليه حتى يقبض، فإن قبض فيزكي عن السنوات الماضية في كل الأحوال ميسور أو معسور. مفهوم؟ والتفصيل والشافعي بينا لكم في مسألة التفصيل عنده أنه يقول طالما يستطيع وعنده حتى لو جحد ويأخذ منه قهرا كالوديعة فعليه الزكاة. القول هذا القول الكام؟ ها؟ ثاني مع الشافعي الثالث، مع الشافعي الثالث. القول الرابع قول حماد بن أبي سليمان، وهو قول ابن أبي ليلى. حماد بن أبي سليمان هو شيخ من؟ شيخ أبي حنيف، شيخ لأبي حنيف، شيخ يقول شيخا لأبي حنيف. وابن أبي ليلى أيضا من فقهاء الكوفة قالوا الزكاة على المدين لا على الدال، الزكاة على المدين. وجهة النظر عندهم قالوا لأن المدين بيده المال الذي مر نصابا، وما دام بيده المال فهو حر التصرف، فإن كان حر التصرف فملكه تام فعليه الزكاة ولا شيء على عيش على الدال. عكس، مفهوم؟ مع أن الحق أن الملكية هنا ليست حقيقية، الملكية ليست حقيقية. عامة هذا القول حتى نميل الراجح إن شاء الله. القول الأخير هو قول عائشة وابن عمر وقول طاووس وعطاء وجل من علماء التابعين والصحابة قالوا لا زكاة في الدين. وقد ورد بسند فيه ضعف عن عائشة أنها قالت ليس في الدين زكاة، قالت ليس في الدين زكاة. هذه أقوال أربعة، وأنا أدين الله بالقول الأخير ولا تخرجوه لغير طلبة العلم، هذا خاص طلبة العلم. أنا أدين الله لا زكاة في الدين بحال، لأن لو نظرت وقلت بأنه لابد أن تتوفر الشروط من بلوغ النصاب حول الحول والملكية التامة، فالملكية ليست تامة، الملكية ليست تامة. وهنا معرض هو إيش؟ لتلف المال، معرض حتى الأمين معرض إلى أنه يتغير قلبه فلا يرد عليه المال. والحق ما قالته عائشة ليس في الدين زكاة، ما في زكاة في الدين، هذا الذي أدين الله به خلافا للمذاهب الأربعة على ما قالت عائشة، وهو قول عطاء كما قلنا بأن الدين لا زكاة فيه، هذا الرابح الصحيح. تستقبل به حولا جديدا، فإذا قبض يستقبل به حولا جديدا. يعني أعطى زيد عبيد 5000 ومر عليها 3 سنوات، فيأخذ 5000 يمر عليه حول حتى يخرج، يمر عليه حول حتى يخرج. طبعا خالف ذلك ابن عباس وابن مسعود. الحق في كل ذلك أنه أن الدين ليس فيه زكاة. أقول يعني بهذا نكون قد انتهينا من باب الزكاة وندخل على الكتاب الثاني.